أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في مسألة أن إجازة المرتهن هل هي كاشفة أم ناقصة؟ واستدل المصنف رحمه الله عليه بالأولوية لإثبات أنها كاشفة. لإثبات أنها كاشفة، ثم استشهد على ذلك بشاهدين. حاصل هذا الشاهد يتركب من مقدمتين، هذه اللطائف الموجودة في المكاسب التي ترتبط بتفكيك المطالب جيدا تفيدكم إن شاء الله. المقدمة الأولى أن الإيقاعات بشكل عام لا تقع مراعاة، بمعنى أن الإيقاع بما أنه لا يتركب من إيجاب وقبول، وإنما هو جزء واحد إيجاب، فبمجرد أن يحصل لابد أن يحصل الأثر، لا أن الإيقاع يقع ويكون حصول الأثر مراعى بمدة زمنية أو بعد حصول شيء آخر. هذه قاعدة متفق عليها عندهم أين في الإيقاع، بينما العقود تقع مراعاة. شاهد على ذلك البيع الفضولي، إيجاب والقبول حصل لكنه مراعى بماذا؟ بإجازة المال. أما العقود، أما الإيقاعات لا تقع فيها حالة المراعاة. هذه المقدمة الأولى. إذن بمجرد حصول الإيقاع إما باطل وإما يؤثر، لا أن تأثيره يكون مراعى بشيء. صار واضحا؟ هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الفقهاء ذهبوا إلى أن الراهن لو أعتق عبده المرهون فإن العتق يقع صحيحا. فحينئذ لو كنا نقول بمثلة النقل، عليكم السلام، لو كنا نقول بمثلة النقل، معنى ذلك أن الإيقاع وقع ولم يؤثر، متى أثر؟ بعد إجازة مرتهن. وهذا خلاف قاعدة أن العقود لا تقع، أن الإيقاعات لا تقع مراعاة. لو قلنا بمسلك النقل فوقع الإيقاع ولم يؤثر، متى أثر؟ مراعى بإجازة مرتهن، وهذا خلاف القاعدة. بينما لو قلنا بمسلك الكشف فلم نخالف القاعدة. هذا شاهد على أن الصحيح هنا ماذا؟ مسلك الكشف. صار واضح كيفية الاستدلال؟ فيما نحن فيه هناك كلام للمحقق الكركي رحمه الله عليه، تفت حتى يحفظ العبارة شوية رحمكم الله، مجمل حاصل كلام المحقق الكركي. محقق الكركي في هذا الفرع، فرع لا يرتبط ببحثنا، أنه لو جاء أجنبي، ما معنى أجنبي؟ يعني غير الراهن وغير المرتهن، وجنى على العبد الذي هو راهن، جرحه، أذهب له حاسة السمع، كان طبيبا ضربه ضربة فأنساه ملكة الطب، مهم جنى على العبد، بالحالات الطبيعية ما هي وظيفة الجاني؟ أن يدفع لمن؟ لمالك العبد. فجاء ليدفع لمالك العبد اللي هو من؟ فيما نحن فيه الراهن، جاء ليدفع لمالك العبد، فمالك العبد عفى. هنا قالوا بأن عفوه لا يقبل. ليه؟ لتعلق حق المرتهن. فهنا يأتي سؤال، العفو عقد أم إيقاع؟ عفو عقد أو إيقاع؟ إيقاع. يعني إذا أنت ألي عليك شيء عفوت عنه، لا يحتاج أن تقول قبلت. إذن العفو إيقاع، والعتق عقد أو إيقاع؟ إيقاع. فلماذا في العتق أوقعتموه صحيحا مع أن الإجازة تأتي بعده، وفي العفو قلتم ماذا؟ لا يقع. إذا كان لأجل المخالفة القاعدة الكلية، ما هي القاعدة الكلية اللي ذكرت قبل قليل؟ أن الإيقاعات لا تقع موقوفة مراعاة، فكلاهما إيقاع. أنتم لماذا أبطلتم هذا العفو؟ لأن العفو إيقاع، والإيقاع لا يقع موقوف على شيء. طب نقول لك العفو إيقاع. هذا المطلب تعرض له المحقق الكلام حتى يفرق بين العفو والعفو. شوف هذا محل الشاهد لنا، حتى يفرق بين العفو والعتق ماذا قال؟ قال لأجل أن العتق أمر يرغب فيه المولى، فغلب العتق على العفو. التفت جيدا، يعني حق القواعد أن كلاهما يقع ولا يقع، كلاهما لا يقع، حق القواعد كلاهما لا يقع. ليش؟ لأن الإيقاع لا يقع موقوفا، صحيح؟ فحقهما أن نقول لا العتق يقع ولم العفو يقع. لكن لماذا فرقوا بين العتق والعفو؟ لتغليب العتق. صار واضح؟ طب قد واحد يسأل شنو علاقة هذا ببحثنا؟ علاقته ببحثنا هكذا، نحن لأن العتق وقع قلنا لابد أنه وقع لأجل مسلك، لأجل مسلك الكاشف، بما أن العتق إيقاع والإيقاع لا يقع موقوفا، فلو قلنا بمسلك النقل يكون الإيقاع قد وقع موقوفا على إيجاز. ما معنى موقوف؟ ما معنى مراعاة؟ الإيقاع لا يكون مراعا بمعنى أنه بمجرد حصوله يؤثر. لو قلنا بمسلك النقل متى أثر العتق؟ بعد الإجازة، وهذا خلاف القاعدة. فإذا قلنا لأنهم أفتوا بصحة العتق إذن هم يقولون بمسلك الكشف، هذا كان مختار المصنف. الآن مختار المحقق العراقي لماذا قالوا بصحة العتق؟ لا لأجل تغليب الكاشف على النقل، بل لأجل تغليب العتق على العفو، لا علاقة له بمسلك الكاشف والنقل. صار واضح؟ لذا هذا كان إشكال من المحقق العراقي، أن الكركي كان لابد للمصنف أن يتعرض له. صار واضح المطلب أو أكرر؟ اتفت شوي المطلب فيه صعوبة. المصنف استشهد على فتوى الفقهاء بصحة العتق أنهم يقولون بمسلك الكشف. ليه؟ لأنهم لو كانوا يقولون بالنقل لمعنى ذلك أن العتق وقع موقوفا لم يؤثر إلا بعدا إجازة، مع أنه عندهم قاعدة بأن الإيقاعات لا تقع معلقة، لا تقع موقوفة، لا تقع مراعاة. صار واضحا؟ خلص. فهذا الشاهد على أنهم يقولون بالكشف لا بالنقل، إذ لو كانوا يقولون بالنقل الآن العتق حصل لكن متى أثر؟ بعد الإجازة، فكان الإيقاع موقوفا وهم لا يقولون بذلك. إذن لابد أنهم يقولوا بمسلك الكشف. المحقق الكركي في بحث العفو قد قال العفو لا يقع، فأشكل على نفسي ليش العفو لا يقع والعتق يقع، مع أن العفو يشترك مع العتق في كونهما ماذا؟ إيقاعا. لماذا هذا الإيقاع لا يقع وذاك الإيقاع يقع؟ قالوا إنما أفتوا بوقوع العتق لأنهم غلبوا العتق على العفو لرغبة الشارع في العتق. فإذا هذا لا علاقة له بالكشف والنقل، هذا كلام المحقق الكركي، إذن إشكال على المصنف. صار واضحا؟ فلا بد من خلاصة ما أجاب به المصنف عن كلام المحقق الكركي وجهان، يعني أجاب بجوابين. الوجه الأول أن إقحامك للتغليب للقول بجريان العتق دون العفو يخالف ظاهر الفقهاء. كيف؟ نقول الفقهاء في بحث عتق الرهن كيف استدلوا على الجواز والصحة؟ لم يستدلوا بالتغليب، استدلوا بإطلاق فعتق رقبته. هذه الآية وغيرها من الآيات والروايات، أو فتحرير عفوا فتحرير رقبة، هذه الآية وغيرها من الآيات والروايات مطلقة تشمل الرقبة المرهونة والرقبة غير المرهونة. إذن دليلهم على صحة العتق ما هو؟ التغليب أو الإطلاق؟ إطلاق. فكلامك مخالف لظاهر كلمات الفقهاء. واضح الجواب الأول؟ جواب الأول صح. الجواب الثاني التفت جيدا لهذا الجواب الثاني. نحن عندنا مسألتان، كانت المشكلة أنه لماذا فرقنا بينهما مع أنهما من واد واحد؟ ما هما هاتان المسألتان؟ مسألة عتق الراهن، عتق الراهن، ومسألة العفو. لماذا العتق صح والعفو لم يصح؟ كيف اعتذرت أيها الكركي؟ بأنه من باب التغليب. عليكم السلام. فحينئذ نقول لك بعض الفقهاء اختاروا أن العفو صحيح، تعال لماذا العفو يصح؟ لا تستطيع أن تقول للتغليب، هل في تغليب؟ العتق يصح والعفو يصح، فلماذا العفو يصح؟ من قال بصحة العفو ما هو دليله؟ لا يوجد دليل إلا على القول بأن الإجازة كاشفة، لأن حينئذ لا العفو ولا العتق وقع موقوفا، بل أثر من حين ماذا؟ صدوره. فواضح هذا الإشكال الثاني أو الجواب الثاني للمصنف على المحقق الكركي. تعال إلى العبارة نشوف هذا، طولت بالمبحث للمبحث نوعا ما معقد. لذا قال والاعتذار عن ذلك ببناء العتق على التغليب كما فعله المحقق الثاني في كتاب الرهن في مسألة عفو الراهن عن جناية الجاني على العبد المرهون. هذا الإشكال. فإذا إنما صح العتق لا لأجل مسلك الكاشف، صح العتق لأجل التغليب، خلاف ما ذكرت أيها المصنف. بماذا أجاب؟ جواب الأول مناف لتمسك الفقهاء في العتق بعموم العتق. الفقهاء الذين جوزوا عتق الراهن ما هو دليلهم؟ إطلاق فتحرير رقبته، ما قالوا لأجل التغليب. فتعليلك ينافي ما ذكره الفقهاء. هذا الإشكال الأول. إشكال الثاني، مع أن العلامة قدس سره في تلك المسألة، أي مسألة؟ مسألة الجناية على العبد المرهون. مع أن العلامة قدس سره في تلك المسألة قد جوز العفو. إذن العلامة فرق بين العتق والعفو؟ لم يفرق. إذن هو بعد ما تستطيع تقول للتغليب، إنه ما فرق ما غلب. إذن ينحصر حينئذ الدليل. طبعا ليش ينحصر الدليل؟ لأننا نقول بقاعدة أن الإيقاعات لا تقع مراعاة بل تؤثر من حينها، فينحصر حينئذ الدليل بالكشف، أن العلامة يقول بالكشف. صار واضحا؟ انتهي من هذا الفرع الفقهي. يعني ماذا كنا نتكلم؟ أن الإجازة ماذا؟ ناقلة أم كاشفة؟ نعم. جوز العفو مراعا بفك الرهن، فيكون فك الرهن يكشف عن تأثيره من حينه حتى لا يقع الإيقاع مراعا، ملتفت؟ فيكشف أنه هذا الفك يكشف على أنه ماذا؟ على أنه ماذا؟ على أن العفو أثر من حينه. التفت جيدا لهذا الفرع الآخر. الآن كنا نتكلم عن الإجازة، فالآن عندنا غير الإجازة، عندنا شيء غير الإجازة. تعال نذكرك عدة أشياء تنفع بعد قليل أيضا في فروع أخرى. عندما يبيع الراهن الرهن، فطارة يجيز المرتهن وأخرى لا يجيز. الآن لا كلام لنا في عدم الإجازة، اتركه جانب. فإذا طارة يجيز وطارة يسقط حقه، ما الفرق بين إسقاط الحق وبين الإجازة؟ وثالثة يحصل فك للرهن، ما الفرق بين هذه الأمور الثلاثة؟ في الإجازة الرهن ما زال موجودا وعملية المراهنة ما زالت موجودة، غاية الأمر أجزت لك أن تبيع هذا الرهن، هذه الإجازة. في إسقاط الحق، إسقاط الحق أنا المرتهن لي حق منعك من التصرف، أليس كذلك؟ فهذا الحق أسقطه، فالكتاب يبقى رهن لكن أسقط حقي في منعك من التصرف. وثالثة لا يحصل فك، الفك واضح، أنت هذا الكتاب أخذته لأجل القرض الذي أخذته منك، فأسددتك القرض فانفك الرهن، واضح؟ الآن كلامنا في هذا الفرع، الآن ثبت لدينا قبل قليل أن الإجازة ماذا؟ كشف. أما لو أسقطنا حق الرهن، فهل الإسقاط كاشف أم ناقل؟ واضح هذا الفرق؟ فهل الإسقاط حكمه حكم الإجازة؟ إجازة ما هو حكمها؟ كاشف. أو لا، الإسقاط يكون ناقلا. يقول هذا سوف يأتي بحثه مفصلا في فك الرهن. يعني الآن لم يحسم المشكلة، ليش هناك؟ لأنك أنت في إسقاط حق الرهن كأنه لم يبقى، كأنه لم يبقى رهن، فحاله حال ماذا؟ فك الرهن. فلذا يأتي بحثه هناك، هذا سوف يأتي، لذا ما عندنا بحث الآن. يقول هذا إذا رضي المرتهن بالبيع وأجازه، وأما إذا أسقط حق الرهن ففي كون الإسقاط كاشفا أو ناقلا كلام يأتي في افتكاك الرهن أو إبراء الدين. ثم إنه الفرع الآخر الذي يتعرض له هنا، صفت نتعرض لصورتين، أو بعبارة أخرى فيما نحن فيه المفروض أن الراهن باع الرهن، فهنا صور، الصورة الأولى أن يجيز الراهن، أن يجيز المرتهن ويبقى إلى الأبد على إجازته. هذه الصورة واضحة لا كلام فيها، قلنا الإجازة مؤثرة وهي كشف. الصورة الثانية أن يرد ويبقى هذا الرد إلى الأبد، مقصود إلى الأبد يعني ما دام رهنا، ما دام رهنا. وهذه أيضا حكمها واضح، فإن المعاملة حينئذ، فإن الرد يكشف عن ماذا؟ يعني كما أن الإجازة كاشف، الرد ماذا يكون؟ كاشف. فالرد يكون كاشفا عن بطلان المعاملة من حينها. إنما الكلام وين؟ في صورتين أخريين، أن يجيز ثم يرد، هذه صورة. صورة رابعة ماذا؟ أن يرد ثم صار واضحا. فإذا بحثنا في الإجازة بعد الرد واحد، اثنين في الرد بعد الإجازة. فهل الإجازة بعد الرد تؤثر؟ وهل الرد بعد الإجازة يؤثر أو لا؟ صار واضح ما هو موضوع البحث؟ في الابتداء نبحث عن الرد بعد الإجازة، يعني الراهن باع الكتاب، المرتهن قال قد أجزت، ثم بعد يوم قال رددت. هذه الصورة حكمها في غاية الوضوح، الرد لا يؤثر. ليه؟ لأن مفروض أن نمثل، شوف في العقد الفضولي، في العقد الفضولي الإجازة بمثابة ماذا؟ بمثابة الإيجاب. فإذا أجاز المالك قد تمت جميع أجزاء العلة للنقل والانتقال، أليس كذلك؟ إذا تم جميع أجزاء العلة فيؤثر العقد أو لا يؤثر؟ فانتقل الكتاب إلى ملك من؟ المشتري. الرد بعد ذلك لا قيمة له. كذلك فيما نحن فيه، بل يمكن أن يقال ما نحن فيه أولى، الأولوية اللي ذكرتها في الدرس السابق. ليش أولى؟ لأن إجازة المرتهن ليس جزء من المقتضي، ليس إجابا أو قبولا، لأن ليس مالك، وإنما إجازة المقتضي لرفع المال. فإذا أجزاء العقد قد تمت وارتفع المانع، فالعقد أثر أو ما أثر؟ حصل نقل وانتقال. فإذا حصل نقل وانتقال بعد انتقال الكتاب إلى ملك المشتري لا معنى للرد. فإذا الرد بعد الإجازة يؤثر أو لا يؤثر؟ لا يؤثر. هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية، الإجازة بعد الرد، هذه صعبة، رد ثم أجاز. يمكن القول بأن الإجازة بعد الرد تؤثر. ليش؟ يقول لأنه فرق بين رد المالك في العقد الفضولي وبين رد من المرتهن في هذا العقد. رد المالك هناك ما معناه؟ أني لم أوجب هذا العقد، الإيجاب من المالك. فما فلا معنى بعد ذلك للإيجاب. أما فيما نحن فيه، الإجازة ليست بمنزلة الإيجاب. ما معنى الرد؟ الرد أني لا أريد أن أتنازل عن حقي، هذا معنى الرد. هنا في المرتهن معنى الرد أني لا أريد أن أتنازل عن حقي. ولا مانع إنسان في مدة معينة لا يتنازل عن حقه، وفي مدة أخرى ما معنى الإجازة؟ يتنازل عن حقه. صار واضح مدرك الوجه في أن مدرك القول في أن الإجازة تؤثر، لأن الرد معناه أنا لا أريد أن أتنازل عن حقي. ولا مانع أن إنسان في مدة زمنية لا يتنازل عن حقي، وفي مدة أخرى يتنازل. كثير الآن عندما تحصل قتل يذهبون إلى أولياء الدام فلا يرضون، ثم يستعينون بوجهاء البلد، يتكلمون معهم، بعد ذلك يتنازل. لا مانع. فالرد هنا معناه ماذا؟ معناه لا أريد أن أتنازل عن حق، ولا مانع من أن يتنازل بعد ذلك. فإذا الإجازة تؤثر ولا نحتاج إلى إجراء عقد جديد. صار واضحا؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، أن صحيح الإيجاب ممن الإيجاب فيما نحن فيه؟ الإيجاب فيما نحن فيه ممن؟ من الله. لكن قرأنا فيما سبق أن الإيجاب والقبول له شرائط. مثلا الإيجاب إذا اشترطنا فيه الماضوية، فلو صدر بالمضارع يؤثر؟ لا يؤثر إذا اشترطنا الماضوية. فإذا الذي يؤثر من هنا نعرف أن الذي يؤثر ليس مطلق الإيجاب، بل الإيجاب الذي يتوفر على الشرائط. ومن جملة الشرائط الإيجاب المؤثر في بيع الرهن، هناك شرط مركب من جزئين. واحد، أن يكون برضا المالك. اثنين، أن يكون برضا المرتهن. فبما أنه رد فلا يوجد إيجاب مؤثر، فسقط الإيجاب. لو أجاز بعد ذلك نحتاج إلى إيجاب جديد. صار واضح؟ المصنف يرى أن هذا هو الأظهر، هذا الوجه الثاني هو الأظهر، ونظر على ذلك بمسألة العقد الفضولي. في العقد الفضولي إذا المالك رد ما في إجابة، منتسب إلى المالك، فلو أراد أن يبيع مرة ثانية يحتاج إلى إجابة جديدة. نقرأ هذا المثال. يقول: ثم إنه لا إشكال في أنه لا ينفع الرد بعد الإجازة وهو واضح. وهل ينفع الإجازة بعد الرد؟ وجهان. صار واضح وجه الوضوح. وهل ينفع الإجازة بعد الرد؟ وجهان. الوجه الأول هذا بيان لأنه ينفع، من أن الرد في معنى عدم رفع اليد عن حقه، فله إسقاط حقه بعد ذلك. وليس ذلك كرد بيع الفضولي، لأن المجيز هناك في معنى أحد متعاقدين، وقد تقرر أن رد أحد العاقدين مبطل لإنشاء العاقد الآخر. الآن شوف، مثلا لو أنا العقد العادي ما في فضولية ولا شيء، قلت لك بعتك الكتاب، فأنت أجبت لا أقبل. فلو قلت بعد ذلك قبلت، لا أثر له. يشترط في الإجابة والقبول أن لا يبطل أحدهما فعل الآخر، وهنا أنت أبطلت فعله، فنحتاج إلى إجابة جديدة. إذا قال وليس ذلك كرد بيع الفضول، لأن المجيز هناك في معنى أحد المتعاقدين، وقد تقرر أن رد أحد المتعاقدين مبطل لإنشاء العاقد الآخر، بخلافه هنا فإن المرتهن ليس أحد المتعاقدين، مرتهن أجنبي، أجنبي عن أحد المتعاقدين له حق في العين. ومن أن هذا بيان لعدم تأثيره ولعدم نفع الإجابة، ومن أن الإجابة المؤثر إنما يتحقق برضا المالك والمرتهن، إذا شرط تأثير الإيجاب أن يرضى المالك ويرضى المرتهن. خب هنا المالك راضي لكنه لم يرضى المرتهن، فرضا كل منهما جزء مقوم للإيجاب المؤثر. فكما أن رد المالك في الفضول مبطل للعقد بالتقريب المتقدم، وين أي وين متقدم؟ في قوله وقد تقرر أن أحد المعاقدين. كذلك رد المرتهن، وهذا هو الأظهر من قواعدهم التي قرروها. ثم إن الظاهر يتعرض المصنف لفرع جديد يرتبط بفك الرهن. شوف، أنا الراهن بعت الكتاب المرهون، وبعد البيع فككت الرهن. كيف فككت الرهن؟ بإرجاعي للدين. واضح هذا؟ أنا اقترضت منك مبلغا من المال وأعطيتك وثيقة، وأعطيتك رهنا، ثم أرجعت لك المبلغ وحصل فك للرهن. فإذا لو بعت، متى بعت؟ في وقت ما زال هناك رهن، ثم بعد البيع حصل فك. فهل فك الرهن بمنزلة الإجازة فيصح البيع أو لا نحتاج إلى إنشاء بيع جديد بعد فك الرهن؟ جماعة قالوا أن بالفك تلزم المعاملة، وهذا هو رأي الأكثر، بالفك تلزم المعاملة، تصبح عقد لازم ولا نحتاج إلى إنشاء بيع جديد. جماعة قالوا أنه لا، بالفك تبقى المعاملة موقوفة، موقوفة على ماذا؟ على إجازة المرتهن. عجيب، هذا لم يبقى مرتهن. يقول صحيح الآن لم يبقى مرتهن، لكن حين البيع كان مرتهن وكان له حق، فتحتاج إلى إجازته. واضح هذا الكلام؟ فإذا ذكر المصنف وجهين، يقول ثم إن الظاهر أن فك الرهن بعد البيع بمنزلة الإجازة لسقوط حق المرتهن بذلك. طبعا من قوله ثم إن الظاهر ماذا يظهر منه؟ يظهر منه أنه يؤيد هذا الوجه، لسقوط حق المرتهن بذلك كما صرح به في التذكرة وحكي عن فخر الإسلام والشهيد في الحواشي، وهو الظاهر من المحقق والشهيد الثانيين، ويحتمل. فإذا الوجه الثاني ذكره كاحتمال يظهر منه أنه يؤيد الوجه الأول، ويحتمل عدم لزوم العقد بالفك. شنو يعني عدم لزوم العقد بالفك؟ يعني نحتاج إلى ماذا؟ إلى إجازة المرتهن، كما احتمله في القواعد. بل بمطلق السقوط الحاصل بالإسقاط أو الإبراء أو بغيرهما. قبل قليل شرحت هذه المفردات لأن قلت سوف تأتي. شوف الآن عندنا فك، الفك صار واضح. كيف يحصل الفك؟ بإرجاع الدين. بمطلق السقوط الحاصل بالإسقاط، فإذا عندنا إسقاط، إسقاط تكلمنا عنه في الفروع السابقة، أسقط حق سرة. ويحصل بالإبراء، شنو الإبراء؟ أبرأه من ماذا؟ من الرهن أو من الدين؟ أبرأه من الدين. وبما أن هذا الرهن لأجل الدين، فبسقوط الدين يسقط الرهن، وضعنا في رهن. واضح هذا الشيء؟ بل بمطلق السقوط الحاصل بالإسقاط أو الإبراء. إذن السقوط يحصل بالفك ويحصل بالإسقاط، إسقاط حق الرهن، ويحصل بالإبراء. هذه كم واحدة؟ ثلاث. أو بغيرهما، يعني بغير الإسقاط والإبراء. طبعا بغير الإسقاط والإبراء يعني وبغير الفك، لأن الفك تقدم. هذا الذي بغيرهما ما هو؟ يعني هذا الرابع ما هو؟ موت. شو الموت؟ يعني يسقط حقا بالموت؟ نعم. كيف؟ يسقط حقا؟ لا ينتقل إلى الورث. إذا ورث الراهن المرتهن، يعني تريد تجعلها نظير ماذا؟ من باع شيئا ثم ملكه، فهذا واجب. فهذا واجب. لا، الصلح بالنتيجة يحصل إما بإبراء أو بإسقاط، بل هذا واحد من الوجوه. نظرا إلى أن الراهن، نظر تعليل لأي شيء؟ لقوله يحتمل. نظرا إلى أن الراهن تصرف، عندما تصرف كان للمرتهن حق. نظرا إلى أن الراهن تصرف فيما فيه حق المرتهن، وسقوطه بعد ذلك لا يؤثر في تصحيحه في زمن كان يوجد حق للمرتهن. واضح هذا الكلام؟ والفرق بين الإجازة والفك، هذا جواب عن سؤال. أنه في الإجازة ماذا حكم المصنف؟ أو ماذا حكم الفقهاء؟ بأنه يصح. ما ذكرنا وجهين. بينما في الفك كم وجه ذكرنا؟ ذكرنا وجهين. في بلحاظ الإجازة يصح رهن البيع موقوفا على الإجازة، أليس كذلك في بحث الإجازة؟ في بحث الفك ذكرنا وجهين، الصحة مع اللزوم، والوجه الثاني الصحة الموقوفة على الإجازة. ليش في الإجازة ذكرنا وجه واحد وهنا ذكرنا وجه؟ واضح هذا السؤال؟ طب. ثم بدأتم خيارات في أي ساعة؟ فما هو إذن الفرق بينهم؟ هذا ما يحتاج إلى بحث، نؤجله ليوم غد إن شاء الله.